أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام حول ما يتعلق بأخبار وقضايا الإمام رضا عليه السلام. ذكرنا في الحلقة السابقة ما يتعلق بالولادة وبعض الأمور، وبقي عندنا البعض الآخر مما يتعلق في سيرته عليه السلام وما جرى معه وما نقل عنه وما أشبه ذلك. من جملة الأمور التي حصلت مع الإمام سلام الله عليه، وهي فيها فائدة، يعني نقلها وذكرها فيها فائدة للمؤمنين إن شاء الله. يذكر المؤرخون وأيضا يذكر الشيخ الصدوق رحمه الله وغيره من الأعلام، وأيضا يذكر صاحب كتاب الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي بالنسبة لحديث السلسلة الذهبية. قال: حدث المولى السعيد، يعني ينقل صاحب كتاب الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، يقول: حدث المولى السعيد إمام الدنيا عماد الدين محمد بن أبي سعيد بن عبد الكريم الوازن في محرم سنة 96 و500. يقول: أورد صاحب كتاب تاريخ نيشابور، يذكر هذا الحديث الشريف المنقول عن الإمام رضا عليه السلام، يقول: أورد صاحب كتاب تاريخ نيشابور في كتابه أن علي بن موسى الرضا عليهم السلام لما دخل إلى نيشابور في الصفرة التي خص فيها بفضيلة الشهادة، كان في قبة مصطبعا، وكان الإمام سلام الله عليه يعني كان ذاهب إلى خراسان، فلما وصل إلى مدينة نيشابور، معروفة هذه المدينة، لما وصل هناك يقول كان في قبة مستورة بالصقلات على بغلة شهباء، يعني كان الإمام سلام الله عليه راكبا على بغلة شهباء، وقد شق نيشابور، يعني في وسط، وصل إلى وسط نيشابور، يعني نيشابور، فعرض له الإمامان الحافظان للأحاديث النبوية. يقول لما وصل هناك، يقول هناك يعني من جملة من المشايخ هناك الإمامان الحافظان للأحاديث النبوية، فهناك لما وصل الإمام فعرضوا للإمام عليه السلام أبو زرعة، منهم أبو زرعة الرازي ومحمد ابن أسلم الطوسي، ومعهما خلائق لا يحصون من طلبة العلم وأهل الأحاديث وأهل الرواية والدراية، يعني اعترضوا طريق الإمام رضا عليه السلام، اعترضوا طريقه ويريدون منه أن يحدثهم بحديث. طالب هو وصل إلى هذه المدينة، فقال: أيها السيد الجليل، قال الإمام رضا عليه السلام: أيها السيد الجليل ابن السادة الأئمة بحق آبائك الأطهرين، بحق آبائك الأطهرين وأسلافك الأقرمين، إلا ما أريتنا وجهك الميمون المبارك. نريد أن نرى وجهك المبارك الإمام سلام الله عليه كان على بغلة شهباء، فيريدون أن يروا الإمام وجه الإمام سلام الله عليه، ويريدون أن يحدثهم بحديث. قالوا إلا أريتنا وجهك الميمون المبارك ورويت لنا حديثا عن آبائك عن جدك عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نذكرك به. فاستوقف البغلة الإمام، يعني أوقف البغلة، وأمر غلمانه بكشف المظلة عن القبة، أمر غلمانه أن يكشف المظلة عن القبة التي هو فيها حتى يرى الناس ويرونه. وأقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة، الناس ارتاحت لما رأت وجهه الكريم، الناس ارتاحت في هذه الحالة. إلى أن يقول يعني الناس وهم بين صارخ وباكن ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته، والناس بالنتيجة تأثروا من هذا المنظر الشريف، وعلى الضجيج يعني على صراخه وبكاؤه وعلى الضجيج، فصاح الأئمة والعلماء والفقهاء، صاحوا بهم قالوا معاشر الناس اسمعوا وعوا وانصتوا لسماع ما ينفعكم، ولا تؤذوننا بكثرة صراخكم وبكائكم، اسمعوا حتى نرى ماذا يقول الإمام سلام الله عليه. وكان المستملي أبو زرعة ومحمد ابن أسلم الطوسي، يعني يكتبان الأحاديث، استملي يكتب. فقال علي بن موسى الرضا عليهم السلام قال حدثني أبي موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين الشهيد كربلاء عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال حدثني حبيبي وقرة عينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني جبرائيل قال سمعت رب العزة سبحانه وتعالى يقول كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. ثم أرخى الستر على القبة، يعني ستر عنهم بعد أن حدثهم بهذا الحديث، وصار ومشى. فعدوا أهل المحابر الذين كانوا يكتبون فأنافوا على 20,000، يعني الذي كان يكتبون الحديث ما يفوق 20,000. هذه الرواية أو هذا الحديث الشريف المنقول عن الإمام سلام الله عليه يسمى بحديث السلسلة الذهبية. حديث السلسلة الذهبية لماذا؟ لأنه ينقله معصوم عن معصوم عن معصوم عن معصوم، عن جبرائيل عن الباري عز وجل، سلسلة عظيمة جدا، سلسلة عظيمة، لا تجد في الأحاديث مثل هكذا الحديث مثل هذا الحديث بهذه السلسلة العظيمة، لذا سمي حديث السلسلة الذهبية، لأن الإمام ينقله عن أبيه وأبوه عن أبيه وأبوه عن أبيه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث قلنا الإمام سلام الله عليه لما أشخص إلى خراسان ذهب إليها، وبالنتيجة مر في المدن والبلدان وتدري في ذاك الوقت كانت الوسائل يعني كانت وسائل على الحيوانات، على البغال والحمير وكذا وعلى الناقة إلى آخره. فالإمام لما وصل إلى هناك وكان الناس يهتمون بالأحاديث وبالسيرة النبوية الشريفة، الناس سواء العلماء والفضلاء والفقهاء حتى العوام كانوا يعتنون وكانوا يستأنسون بالأحاديث النبوية الشريفة وبأحاديث أهل البيت عليهم السلام. فلذا لما رأوا الإمام سلام الله عليه قالوا هذه فرصة، نغتنم هذه الفرصة وبالنتيجة يعني نستمع منه شيئا ما. فقالوا بعد أن اعترضوا طريقه: إلا حدثتنا بحديث عن آبائك. فقال لهم الإمام سلام الله عليه، ذكر لهم هذا الحديث: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. في بعض الروايات الناقلة للحديث تقول لما الإمام مشى قليلا ما، ثم أوقف الناقة مثلا، ثم أطل برأسه الشريف وقال: بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني المسألة ليست صافية أن بمجرد الإنسان يقول لا إله إلا الله مثلا دخل حصني وأمن من عذابك، لا، هناك شروط. وأنا من شروط، أنا يعني ولايتي، يعني لابد أن تكون على طبق الولاية، يعني لابد أن تتولى الأئمة عليهم السلام، هذا معنى أنا من شروطها. هذا الحديث يذكر المؤرخون يكتبه كثير يعني من المؤرخين والمحدثين، كانوا يكتبون هذا الحديث يقول ما يقرب من 20,000، من 20,000 شخص كانوا يكتبون هذا الحديث. وبناء عليه في هذه الحالة حينئذ الإمام سلام الله عليه لما حدثهم بهذا الحديث وكتبوه وحفظوه، وبعض العلماء كان يذكر أن هذا الحديث كان يكتب على الأكفان، يعني بعض الناس يكتبون هذا الحديث على الكفن، يتبركون به. على كل حال الإمام سلام الله عليه جرى معه كثير من يعني الأمور التي حصلت معه، ومنها قلنا هذا الذي حصل معه بالنسبة لهذا الحديث الشريف للسلسلة الذهبية. هناك في الواقع أيضا بعض الأمور حصلت مع الإمام سلام الله عليه. هذه الأمور التي حصلت معه هي أيضا فيها فوائد لهذه الأمة، يستطيع الإنسان من خلالها أن يعرف ماذا جرى عليه سلام الله عليه. يعني مثلا من جملة الحوادث التي حصلت معه عليه السلام بالنسبة لولاية العهد، ولاية العهد يعني المأمون في ذاك الوقت لما كان هو الملك يعني الخليفة يعبر عنه، فأراد أن يجعل ولي عهد له، يعني شخص يخلفه يأتي بعده، يعني إذا توفي فيكون شخص آخر يكون بعده. فالمحدثون يذكرون أنه اختار الإمام رضا عليه السلام أن يكون خليفة من بعده، أن يكون هو ولي العهد. الإمام سلام الله عليه يعرف القصة ويعرف الغاية من هذا الأمر، يعرف الغاية أنه لماذا اختاره المأمون، السر وإلا الإمام سلام الله عليه لا يدخل في هكذا أمور على الإطلاق أبدا ولا يقبل بها. ومما يؤكد ذلك عندنا رواية رواها الشيخ الصدوق تبين لنا أن الإمام سلام الله عليه كان كارها لولاية الأحجار، لا يريد أن يكون هو بعد المأمون، لا يريد، كان كارها سلام الله عليه، وأكره بالنتيجة على الولاية، على قبول الولاية. يذكر الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب عيون أخبار الرضا، يذكر في كتاب أخبار الرضا باب 40، يقول: السبب الذي من أجله قبل علي بن موسى الرضا عليه السلام ولاية العهد من المأمون، وذكر ما جرى في ذلك، وأنه مثلا أكره على ذلك. يقول: حدثنا الحسين بن إبراهيم ابن تاتانة رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن أبي الصلت الهروي قال: إن المأمون قال للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد عرفت علمك وفضلك وزهدك وورعك وعبادتك، وأراك أحق بالخلافة مني. يقول: أنت أحق بالخلافة مني. فقال الرضا عليه السلام: بالعبودية لله عز وجل أفتخر، وبالزهد في الدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم، وهكذا بالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند الله عز وجل. فقال له المأمون: فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك. المأمون يقول الإمام رضا: أنا أعزل نفسي وأن تكون الخليفة مثلا وأبايعك. فقال له الرضا عليه السلام، وهذه موعظة للمأمون ولغيره من يأتي بعده ومن يسمعه، قال: إن كانت هذه الخلافة لك والله جعلها لك، فلا يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسك الله وتجعله لغيرك. يعني كانت هذه من الله، يعني حق لك، فكيف تخلعها عن نفسك أنت وتلبسها إلى غيرك؟ كيف؟ ولا يمكن. وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك. يعني وإن كانت الخلافة ليس لك فكيف أنت تجعل شيء هو ليس لك، لا ربط لك به، مثل وهب الأمير ما لا يملك. طالما الخلافة ليست لك كيف تهبها لغيرك، تعطيها لغيرك؟ فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، فلا بد لك من قبول هذا الأمر. فقال: لست أفعل ذلك طايعا أبدا، يعني أنا ما أقبل باختياري هذا الأمر الذي تعرض علي، أنا لا أقبله أبدا. فما زال يجهد به أياما حتى يأس من قبوله. فقال له: فإن لم تقبل الخلافة ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافة بعدي. فقال رضا عليه السلام، وهذا هو المهم له، قال رضا عليه السلام: قال: والله لقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أخرج من الدنيا قبلك مسموما مقتولا بالسم مظلوما تبكي علي ملائكة السماء وملائكة الأرض، وأدفنوا في أرض غربة إلى جنب هارون الرشيد. فبكى المأمون ثم قال له: يا ابن رسول الله، ومن الذي يقتلك أو يقتل على الإساء إليك وأنا حي؟ فقال رضا عليه السلام: أما أني لو أشاء أن أقول لقلت من الذي يقتلني، لكن الظروف لا تسمح بأن أخبر من يقتلني، ولا هو الذي يقتله مأمون. بالنتيجة الرواية طويلة، الرواية والشاهد الحال أن الإمام يعني بالرغم عنه إكراها قبل ولاية العهد. فلا يقال أن الإمام سلام الله عليه كيف قبل ولاية العهد من المأمون، والمأمون حاله أشهر من أن يعرف. نقول الإمام لم يكن يقبل باختياره، والرواية تفصل أنه هدد سلام الله عليه، والإمام أخبره أنه يقتل مسموما، وبالنتيجة هذا الأمر مفروغ عنه. طبعا هنا في هذا المقام بالنسبة للإمام سلام الله عليه يعني يقتل مسموما، عندنا رواية صحيحة، رواية صحيحة تدل على أن الإمام سلام الله عليه قتل مسموما، هذه رواية محترمة. يعني مثلا يذكر الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب عيون أخبار رضا في ذكر ثواب زيارته عليه السلام في الحديث 27 قال: حدثنا محمد بن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رضي الله عنه، ورجل عظيم الشأن ثقة، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، رجل ثقة بلا إشكال، عن أحمد ابن محمد ابن عيسى أيضا ثقة الرجل، عن الحسن ابن علي الوشة أيضا ثقة. إذن الرواية الصحيحة. قال أبو الحسن رضا عليه السلام: إني سأقتل بالسم مظلوما، فمن زارني عارفا بحقي غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. إذن الرواية في هذه الحالة الرواية هي صحيحة، هذه الرواية الصحيحة، ويذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله، يذكرها الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام. إذن الإمام سلام الله عليه يقتل مسموما. بقي عندنا شيء، وهي أولا يعني بالنسبة للدلائل والعلائم، كان الإمام سلام الله عليه يبين للناس أحقية بهذا الأمر، وكان يذكر دلائل وعلائم الإنسان من خلاله يعرف أنه هو الإمام بعد الإمام الكاظم عليه السلام، كان يذكر لهم دلالات. أذكر لكم رواية في هذا المقام، أذكر لكم رواية وهي قال: حدثنا، يرويها الشيخ الصدوق رحمه الله، يرويها الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا في دلالات الرضا عليه السلام، يقول: حدثنا محمد بن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد محمد ابن عيسى عن أحمد محمد ابن يحيى ابن أبي نصر البيزنطي. إذن الرواية أيضا صحيحة، باصطلاحنا إذن هذا الرواية صحيحة. قال: بعث الرضا عليه السلام إلي بحمار، بعث إلي حمار فركبته وأتيته، ركبت الحمار وأتيت إلى الإمام رضا سلام الله عليه، فأقمت عنده بالليل، بقيت الليل عنده إلى أن مضى منه ما شاء الله، إلى أن مضى من الليل ما شاء الله. فلما أراد أن ينهض يعني يذهب إلى بيته البيزنطي، يذهب إلى بيته، طبعا البيزنطي أحمد محمد بن يحيى البيزنطي يعني هذا الرجل هو من أصحاب الإمام رضا عليه السلام وهو رجل معروف محترم. قال فلما أراد أن ينهض يعني يذهب إلى بيته قال لي الإمام رضا قال لي لا أراك تقدر على الرجوع إلى المدينة، يعني الوقت متأخر ولا تستطيع أن ترجع إلى بيتك في هذا الوقت المتأخر من الليل. قلت أجل جعلت فداك. يقول معك حق، ماذا أفعل؟ قلت أجل. قال فبت عندنا الليلة، خليك الليلة، نام عندنا الليلة، فبت عندنا الليلة. ليش ما تبيت ما تنام عندنا الليلة؟ فبت عندنا الليلة واغدو على بركة الله عز وجل. قلت أفعل جعلت فداك، أفعل يعني أبقى. قال يا جارية، يعني الإمام رضي يقول يا جارية، عنده جارية، يا جارية افرشي له فراشي، يعني جعل له الفراش الذي أنا أنام عليه فراشي، افرشي له فراشي واطرحي عليه ملحفتي التي أنام فيها، أيضا ملحفتي خليها عليه، وضعي تحت رأسي مخدتي، نفس المخدة التي أنا أنام عليها اجعليها له. قال فقلت في نفسي، قلت في نفسي من أصاب ما أصبت في ليلة هذه؟ يقول أنا اليوم محظوظ، أنا صاحب حظ. ليش صاحب حظ؟ يقول أنا أنام على فراش الإمام وملحفته وأضع رأسي على مخدتي الشريفة، يقول أنا مثلي ما أحد أصاب مثلي، ما أصبت في ليلتي هذه. قال فقلت في نفسي من أصاب ما أصبت في ليلتي هذه؟ لقد جعل الله لي من المنزلة عنده وأعطاني من الفخر ما لم يعطي أحدا من أصحابنا. ليش؟ يقول بعث إلي بحماره فركبته وفرش لي فراشه وبت في ملحفته ووضعت لي مخدته، ما أصاب مثل هذا أحد من أصحابنا. يقول أنا فزت، يعني هذه خصوصية ما أحد من أصحابنا أخذها حصل عليها. قال وهو قاعد معي الإمام، يقول أنا في نفسي في ضميري هكذا أقول، الإمام جالس بجنبي. قال وهو قاعد معي وأنا أحدث نفسي، فقال عليه السلام لي الإمام، قال يا أحمد إن أمير المؤمنين عليه السلام أتى زيد بن صوحان في مرضه يعود، فافتخر على الناس بذلك. يعني الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين ذهب إلى زيد بن صوحان في مرضه يعوده، يعني استحب عيادة المريض، فالإمام أمير المؤمنين ذهب إلى أحد أصحابه إلى زيارته يعوده إلى زيارته، فافتخر على الناس بذلك. يعني زيد بن صوحان يقول أنا من مثلي وأمير المؤمنين يزورني مثلا، يأتي إلى زيارتي، هذه الخصوصية لي. فافتخر على الناس بذلك. فقال له الإمام فلا تذهبن نفسك إلى الفخر. الإمام عرف ماذا في نيته، لا تفتخر. قال فلا، يعني الإمام برضه يقول له لا تفتخر، فلا تذهبن نفسك إلى الفخر. قال وتذلل لله عز وجل واعتمد على يده. فقام عليه السلام واعتمد على يده فقام عليه السلام. فإذا الإمام أخبره بما في ضميره، كان هو يفتخر، قال له لا تفتخر بهذا الشيء. إذا الإمام سلام الله عليه كانت هناك دلالات على أن هو الإمام بعد الإمام الكاظم عليه السلام. وهناك روايات كثيرة أيضا يذكرها الشيخ الصدوق وغيره من الأعلام. بقي عندنا شيء يعني قبل أن نختم الكلام، قلت الكلام عن الإمام رضا عليه السلام هو كثير وطويل في هذه الحالة، بقي شيء لابد أن نشير إليه. وحاصله الإمام سلام الله عليه له أحاديث كثيرة في الفقه أنصافا. صحيح نحن المذهب ينسب مذهب الجعفر الإمام الصادق عليه السلام، لكن في الواقع هو مذهب أهل البيت، يعني كل رواية تأتي عن أهل البيت فهي حجة علينا، والفقهاء يستنبطون من الأحكام الشرعية. فالإمام الرضا سلام الله عليه كان له كثير من الأحاديث، من جملة الأحاديث اللي هي للإمام الرضا عليه السلام، من جملة الأحاديث الواردة في المقام والتي في الواقع أنه يعني ينبغي للإنسان أن يقف عندها في هذه الحالة. من جملة الأحاديث يعني قبل أن نذكر فضل زيارته عليه السلام، يروي البيزنطي رواية صحيح سعيد البيزنطي يروي عن الإمام رضا عليه السلام يقول: قلت إني أعترض السوق، يعني أنا آتي إلى السوق فأشتري جبة فراء لا أدري أذكية هي أم لا، أصلي في جبة كان تصنع يعني من الجلد ويطخي بها الإنسان البرد يلبسها أيام الشتاء جبة، قلت ولا أدري أذكية هي أم، يعني هل هي مذكات أم هي يعني مثلا ميتة أخذت من شاة ميتة مثلا لم تتبع الطريقة الشرعية، ما أدري، لأنه عندنا في الشرع لابد أن يكون اللباس إذا كان من جلد لابد أن يكون يعني مذكة، اللباس لابد أن يكون هذا الجلد لابد أن يكون من مذكة. يقول أنا ما أدري أذكية هي أم لا، أصلي فيها؟ قال نعم. ليش عليك المسألة؟ ليش تسأل؟ أنت تأخذها من سوق المسلمين. إن أبا جعفر عليه السلام، الإمام رضي ينقل عن الإمام الباقر، يقول إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم وإن الدين أوسع من ذلك. وأنت ليش تضيق على نفسك؟ عندنا سوق المسلمين، سوق المسلمين أمر يعني علامة على التذكية. إذا أنت أخذت لحم من سوق المسلمين لا تسأل هذا اللحم مذكى أو ميت، إذا أخذت جلد لا تسأل أنه هذا من جلد مذكى أم ميت، ليش تسأل سوق المسلمين؟ ليش تضيق على نفسك؟ فهذه قاعدة استفادها الفقهاء من هذا الحديث وغيره بالنسبة لسوق المسلمين. سوق المسلمين أمارة على التذكية علامة. يقول الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، ليش؟ الدين أوسع من ذلك، لا تسأل، بإمكانك أن تصلي كل شيء تأخذه من سوق المسلمين وأنت لا تعلم أنه مذكى أو غير مذكى، ما عندك علم أنه ميت مثلا وتحتمل أنه يعني ذكية وتكية وما أشبه ذلك، فهو أمارة على التذكية. هذه قاعدة استفادها الفقهاء. وهناك أحاديث كثيرة رويت عن الإمام رضا عليه السلام في هذا المقام، وأنا قلت يعني ما يسع الإنسان أن يذكر كل ما يتعلق بهذه الشخصية، شخصية الإمام رضا عليه السلام من عدة جهات، قلنا من حيث الشجاعة والعلم والأخلاق والعبادة وكذا وكما شاء الله، يعني مهما تكلم الإنسان لا يستطيع أن يفي بحقه عليه السلام. بقي شيء في المقام بالنسبة لزيارته عليه السلام، طبعا زيارته عظيمة جدا ولو أجر عظيم، ولكن الذي يلفت النظر عندنا رواية صحيحة يستفاد منها أن زيارة الرضا عليه السلام أفضل من زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا ملفت للنظر. هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق رحمه الله، رواها في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، حديث 26 في ذكر ثواب زيارته عليه السلام. قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، كل السند عظيم، فقط محمد بن موسى بن المتوكل هو شيخ الصدوق، استاذ الشيخ الصدوق رحمه الله، هذا الرجل لم يرد فيه التوثيق بالخصوص، ولكن عندنا هو من المعارف، معروف الرجل، له روايات كثيرة، وهو يعني صاحب إجازات، هو يعني هو شيخ المشايخ، محمد موسى هو شيخ المشايخ انصافا، ولم يرد فيه ذم ومعروف، بقول هو من المعارف، وهذا يكشف عن وثاقته، فعندنا الرواية باصطلاحنا رواية صحيحة. يقول علي بن مهزيار: قلت لأبي جعفر عليه السلام، يعني محمد بن علي الرضا عليه السلام، قلت للرضا عليه السلام: جعلت في ذاك زيارة الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أيهما أفضل؟ أسأله علي بن مهزيار رجل عظيم وهو من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام، فقال: زيارة أبي أفضل. الإمام الرضا يقول زيارة الإمام الجواد، يقول زيارة أبي أفضل، وذلك أن أبا عبد الله عليه السلام يزور كل الناس، وأبي عليه السلام لا يزوره إلا الخواص من الشيعة، اعتبار مكان بعيد وكذا، كانوا يتحملون المشاق والتعب الشديد في ذاك الوقت إلى أن يصلون إلى خراسان لزيارته عليه السلام. وفي الواقع وهو أجر عظيم انصافا، يعني زيارة الأئمة سلام الله عليهم له أجر عظيم، ولو كان المقام والمجال يسع لذكر الروايات الكثيرة الواردة في زيارته وزيارة أهل البيت عليهم السلام لكنا ذكرنا جملة منها، ولكن الوقت لا يسع لذلك. إذن الإمام رضا سلام الله عليه له خصوصية في هذه الزيارة، يذكرها الإمام الجواد عليه السلام، وإلا هو عندما معروف زيارة الإمام الحسين عليه السلام عظيمة جدا، عظيمة جدا زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن في هذه الرواية باعتبار أن الإمام الحسين يزور كل الناس، يعني حتى غير الشيعة يأتون إلى زيارة الإمام الحسين، حتى غير الشيعة من المخالفين والنصارى والآخره، لكن يقول: وأبي لا يزور إلا الخواص من الشيعة. على كل حال، فالإمام سلام الله عليه في هذه الحالة عانى ما عانى في وقته مما حصل له وما جرى عليه وماذا جرى عليه في سبب وفاته وقتله عليه السلام، والقصة معروفة على كل حال، والحمد لله رب العالمين.